بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الصفارية وغيرهم، وهم من شر ما فعل من أشد ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من القرة على على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر لكل كذاب في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فبعد كلام المؤلف رحمه الله على الوضع والأدلة على معرفة الوضع، يتحدث عن أصناف الوضاعين، وبدأ بالزنادقة الذين يكيدون الإسلام ويخترعون أحاديث لهدم عقيدة الإسلام، وفي نفس الوقت يشوهون بها أهل الحق، فلهم مقاصد خبيثة جدا. ومع مقاصدهم هذه الخبيثة وأفاعيلهم الشنيعة، فإن أهل الموازين الحق وأهل الفقه في الدين والذين ينطلقون من أصول الدين في معرفة المفاسد وتفاوتها، فإن المفاسد تتفاوت ومصادرها تختلف. فهنا مفسدة الزنادقة وخطر الإسلام، ومفسدة المتعبدين الصالحين، أيهما أخطر على الإسلام عند أهل الفقه في دين الله والذين يدركون المصالح والمفاسد وتفاوت هذه المفاسد والمخاطر؟ يقولون لك إن خطر المتعبدين الزهاد الظاهرين في الأمة بالصلاح الشد، وهم شر في هذا الباب من الزنادقة. عرفتم؟ إيش ميزان أهل البدع الآن لما نقول إن أهل البدع أخطر على الإسلام اليهود والنصارى؟ ونبين ذلك بالأدلة من الواقع ومن يعني معرفة أصول الدين وقواعده. شوفوا يقولوا كذا ويقولوا كذا، جهل وضلال ومقاصد سيئة، وإلا لو أنصفوا لقالوا قلت حقا وسبقك إلى هذا أئمة الإسلام. هنا ننقل أقرأ لكم كلاما لبعض أئمة، منه ما سمعتموه من كلام ابن كثير، وربما يأتي شيء من كلام العلماء في شرح هذا الشرح، لكن أنقل لكم الآن هنا كلام لبعض أئمة الصلاح. والواضع من حجر أصناف أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا يريد وجه الله ما شاء الله، هذه نياتهم. ذولا يضع الحديث خبثا لهدم الإسلام، وهذا لا، انتم نوايا طيبة، احتساب لوجه الله، منشر عند أهل الفقه ذولا. لماذا؟ لأنهم أضر الناس يخدعون به. من هذه الناحية، من هذه الناحية أدرك الفقهاء هذا، يعملون عباد ويضعون أحاديث احتسابا يريدون وجه الله فيها. ها؟ ماذا كيف يقوم العلماء الفقهاء النبلاء هذا العمل الذي يقوم على حسب النية؟ كيف يقومونه؟ أضر وأخطر فعل الزنادقة. ماذا؟ لأن الزنادقة يعرفون الناس يحذرونه، مثل ما نقول دون أضر من اليهود والنصارى، الناس يعرفون بر اليهود والنصارى فيحذرونه. هذا كثير منهم أغبياء جهلة، ما يعرفون مقاصد الشريعة ولا يعرفون ما كرره علماء الإسلام السابقون واللاحقون، فينطلقون من جهل وهوى في محاربة أهل السنة حينما يحذرون من البدع وأهلها، فيقادم بهذه الدعايات والإشاعات والإرهاب الفكري إلى آخر الأفاعيل الشنيعة التي يرتكبونها استهانة بالمنهج الحق وتعظيما للبدع وأهلها. قال الواضح من هذه الأصناف أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم. الآن الناس تقبلوا البدع ثقة بهم، قد تكون البدع وحدة وجود أكبر من اليهودية والنصرانية، وقد تكون شركة أكبر من شركة اليهود والنصارى، فيتضرر الناس بهم ضررا شديدا. والآن استعرض العالم الإسلامي لتدرس آثار أهل البدع على المسلمين، وترى الدمار الذي نزل بهم على أيدي هؤلاء العباد الصالحين في الظاهر. نحن الظاهر المساكين عوامل مطاهر، قد يقوم هؤلاء الزهاد العباد جنازة، يقصدون الناس الجنازة بوضع الحالي، لكن مظهرهم هذا الذي يبدو للناس يخدعهم، وقد يكون فيه ناس صالحين فعلا يبتغون الأجر من الله فيما يزعمون وهم أضر من الزهاد. قال هذا نكته، فتقبل الناس منهم ثقة بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهادة الحديث رضي الله عنه بكشف عوالها ومحو عارها، والحمد لله قدمت إلى الصلاة ما تقدر الإضاءة. قال العدائي فأشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قال في الصلاة وكذا المتفقهة، فكذا يخدعون بهم، هم أشد الناس ضررا. طيب لحد الناس صيحوا علينا يقولون شوف بارك الله فيك، هذا يقول العدائي يقنع عنه العلماء، الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل الرأي كما يقول القرطبي وغيره استجازوا في الأحكام التي يدل عليها القياس أن ينسبوها إلى رسول الله نسبة قولية، يعني حكم دل عليه القياس عندهم يجوز أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عين الكذب، فالناس يخدعون بهم. قال ولهذا ترى كتبا مشحونة بهذا اللون من الأحاديث الرقيقة التي ما تشبه الأحاديث وإنما تشبه كلام الفقهاء، فتجد في كتب الأحناف أحاديث موضوعة كثيرة وأحاديث باطلة وأحاديث ضعيفة وكذا وكذا، وتجد عند الفقهاء الآخرين أيضا، فيدعو المصلحون إلى تصفية كتب العقائد وكتب الحديث حتى كتب بارك الله في العقائد كتب الفقه إلى تصفيتها مما شابها من بدع ومن أحاديث ضعيفة وموضوعة. وهذه هي دعوة الإسلام الحق، وليست عصرية، بل هي من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا، ولله الحمد. وما هذه الجهود الجبارة التي يقام بها علماء الإسلام في مواجهة العقائد الضالة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة إلا من هذا المنطلق، فنسبة هذا الكلام إلى شخص معين ثم محاربته شأن أهل الأهواء والضلال. والله العظيم إن ابن تيمية كلام لا نستطيع حكايته فيما شاب كتب الفقه من البدع والضلالات، من بدع المعتزلة، من بدع الجهمية، من الأحاديث الموضوعة من موجودة في كتب الفقه، وتكلم عليها في كتبه ولا سيما في كتابه تحريم التحليل، تحليل يعني يتزوج إنسان امرأة يطلقها وبعدين يزوج يحدد عن تيس مستعار يحللها له قال دخل في كتبهم من الحيل وانتشرت في كتب المذاهب وتكلم كلاما شديدا عليها. تكلم أحمد بن الوهاب رحمه الله على ما شبه الكتب من الأباطيل. فيجب تصفية دين الله الحق وتخليصه من أمر الحديث. فقد كانوا بغير مسائل الحديث رضي الله عنه ميزوا بين الرواة الضعفاء والرواة الثقات العدول وبين الكذابين والمتهمين وبين أمناء الثقات وغيرهم، وميزوا الأحاديث الضعيفة، وميزوا كتب العلل، وميزوا وفعلوا وهذا العام الفقهاء وانتظمها العقائد أن يغربلوا الكتب التي جابتها أحد يقبلوا كتبها وصفوها. والحمد لله الآن خلص أمر معكم نغربل لكم ما وقع في هذه الكتب من الأخطاء والانحرافات والبدع الضالة حتى تقوم أمة إسلامية على دين الله الحق الخالص لا تجوب شاهد غدا الإرادة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نصبوا. ها من عارض هؤلاء؟ ما أحد، ما كل واحد يأيد الثاني. ولو كان عند العراقي والعلاي عندهم شيء من الأشعرية، لكنهم أقرب إلى الفطرة بكثير من هؤلاء الذين يقامون أهل السنة وأنطق بالحق آلاف المرات من هؤلاء الذين يلبسون لباس السنة ويحاربون أهل السنة باسم السنة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نصبوا قد وضعوها نسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونفقا راجع عند الناس قبلوها ركوعا إليهم وثقة بهم واضطرارا بهم فنفقت راجع أصاب الناس. فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. هم هذا يا أخوة فهموا هؤلاء المغفلين الأغبياء بكلام العلماء الفقهاء وليريح الأمة من هذا الغباء وهذا البلاء وهذا الضياع. والكلام كثير كلام العلماء في هذا الباب خلافا من الفقه الدقيق والفقه العميق والمدارك والوعي الصحيح. فقهاء الواقع ما يفهمون شيء والله لا يفهمون الواقع، ومن أجل جهل جهالاتهم عدم إدراكهم لهذه الضلالات الموجودة في الكتب، الكتب الفكرية والكتب العقدية الفاسدة والمليئة العقدية، ما عندهم إدراك هذه الأشياء، ما عندهم الحس الإسلام المراد بالغيرة الذي يدفع الغيرة على دين الله والحمية له ودفع الأباطيل التي شابت دين الله تبارك وتعالى. والله جاءكم كتب فيها وعد فيها سب الصحابة، فيها طعن في علماء الإسلام في أهل الحديث، والله يدافعون عنها ويحاربون أجد الحب عنها ولا يبذلون عشر شر ما يبذلونه من الدفاع عنها للسنة وأهلها، بل لا تجد السنة وأهلها منهم من الحرب فهم أشد علينا من الزنادقة وأخطر علينا من الزنادقة والملاحدة إذا كان هذا واقعهم وحالهم. يدافعون عن البدع والضلال وعن الكتب المليئة بالضلال ويحاربون على السنة، فمن أخطر منهم على الإسلام ويتباكون على الإسلام ويتباكون على الإسلام. إسلام سيد الكفر إسلام هؤلاء الضالين. أما الإسلام الذي جاء محمد فهم يحاربون ويحاربون الأهداف. أبو هؤلاء خطيرين جدا لا أخطر منهم على دين الله. ليه؟ لأنهم يلبسون لباس السنة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وإمامهم سيد كفر الذي يسب أصحاب محمد ويسب نبي الله موسى ويسخر منهم ويسب آدم ويسخر منهم ويسخر من القرآن ويهتدي به ويعبث فيه وملأهم الوجود وهم إمامهم المقدس وبذلوا المستحيلات في الدفاع عنه وفي الحرب لأهل السنة والتوحيد. وأهل السنة والتوحيد عندهم مشركون كفار، أهل التوحيد عندهم كفار مشركون ينشرون هذا في الشرق والغرب وفي كل الوسائل، فمن أخطر منهم على الإسلام لا أخطر منهم أبدا، يتفاوتون كلما كان لابسا للسنة متظاهرا بها كلما اشتد خطره. فليدرك عقلاء المسلمين خطر هؤلاء الذين يصفون أهل البدع والشرك بالتوحيد والإيمان، ويصفون أهل التوحيد والسنة بالشرك والبدع، ويصفون أنهم خوارج وروافض إلى آخره. فلا أعرف فرقة حاربت الإسلام أشد على الإسلام من هذه الفرقة، فاحذروهم، احذروهم، ويجب فضحهم في كل مكان وعلى المنابر وفي الصحف والمجلات وفي كل مكان. فنسأل الله العافية، لا أضر منهم، وحرب مستعرة في الدنيا كلها وفي كل مكان. عندهم المشركين الضالين المسلمين، بات لهم الله ويتظاهر نفاقا وفجية باجتناب العلماء. فلا اخطر منهم، وتصفحهم كتب سادتهم واخوانهم في الداخل والخارج. وهؤلاء التكفيريون المجرمون يدينهم بالولاء لهؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون بالولاء والكفر في هذه البلاد. اولئك يفرحونهم ويكشفون أعوارهم. المسألة مسألة إسلام حياة أو موت على هذا الدين، فهم بالغوا وبالغوا في الاستماتة في حماية الكفر والإلحاد والضلال الذي تحمله كتب سادتهم وقادتهم، والحرب على التوحيد وآله، وأصبح التوحيد والشرك والسنة هي البدعة، وأهل التوحيد وأهل السنة هم المشركون والكفار والخوارج والروافض وكل شيء. قاتلهم الله ألا يخطئ، أو هداهم الله، أو أهلكهم وأراح ثم تمنهم.
نعم خلص الوقت.
والله لو أفرق الإنسان حياته ليلة نهار في فضع هؤلاء لكان قليلا. ويجب على العلماء في كل مكان أن يستحل كلمتهم ويعلنوا مواقفهم من هؤلاء. الخطر الداهم على الأمة الذي لا يعرف له نظير.
يقول هذا: إذا كان حفظكم الله، إذا كان الشخص لا يحب الشرك وأهله ويحاربهم، لكن لا يجد في نفسه الخوف من الشرك والوقوع فيه، فما سبب ذلك؟ فما علاجه؟ أرشدنا وفقكم الله بكل خير. والله يا أخي أعتقد أن هذا الشيطان يوسوس له، ما دام يكره الشرك يخاف ويحاربه. هذا إن شاء الله مسلم وإن شاء الله سلفي، لكن الشيطان يقول له ما تخاف من الشرك، هو خايف من الشرك، لكن الشيطان يغلبه. فيا ولد أبشر إن شاء الله، أنت مسلم وعلى السنة، واحذر الوساوس. بارك الله فيكم. فبغضك للشرك ومحاربتك لآله ديانة لا تكرهه وتخاف خطره إن شاء الله. وعلى كل حال الخوف من الشرك لا بد منه، وإن شاء الله موجود عندك. هل يجوز للإنسان أن يدعو فيقول إيش؟ اللهم انزلت بحق السورة ياسين أو بحق نبيك؟ هذا لا يعرف في أدعية الرسول وأدعية السلف الصالح. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لكن إذا توسل بالقرآن لا نقول أن الشرك توسل بالسنة الصالحة، لكن خالف المنهج. وأما بحق نبيك فهذا من البدع ومن وسائل الشرك. يسأل، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا أمر مشروع. يتوسل بحياة بدعاء النبي في حياته حينما كان يملك القدرة على أن يرفع يديه ويتجه إلى الله داعيا، والمؤمنين يرون ذلك ويسمعون. أما بعد أن مات فلا يصرف ولا يتوسل بحق أحد الله، لأنه ليس على الله حق لأحد. فكل ما يعطيه لعباده تفضل منه ويسماه حقا، فليس لأحد على الله حق. كل ما يعطيه للأنبياء وغيرهم فإنما هو من منه وفضلا. وقد امتن الله على أنبيائه ورسله بأنه تفضل عليهم، وامتن على المؤمنين بأنه تفضل عليهم، وأن كل ما يعطيه من فضله ورحمته. فليس لأحد على الله حق إلا ما يراه المعتزلة أن على الله حقا أن يعاقب العاصي وأن يثيب المطيع، فهذا يا مذهب ضلال يخالف كتاب السنة. على كل حال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بسنته في العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والأذكار والأدعية، فكل خير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتلمس الخير في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك من عباد القبور وغيرهم يقولون إن صرف الأنواع من العبادة لغير الله شرك، لكن شرك أصغر، كيف يرد عليهم؟ بارك الله فيه. شرك أصغر وأكبر مو كيفك، ما دل القرآن والسنة على شرك أكبر فهو أكبر، وإن كذبت وغالط. والحديث عنهم لا يعترفون بأن شرك لا أصغر ولا أكبر، لكن هذه مغالطة. هم لا يعتقدون بأن دعاء غير الله أو الدفع لغير الله أو الاستغاثة وإلى الشرك لا أكبر ولا أصغر، ولكن مغالطة لبعض البلهاء. هات لي صوفي قبوري يقول أن دعاء غير الله شرك أصغر، فإذا سلم أنه شرك أصغر سننتقل معه بالأدلة إلى أنه شرك أكبر.
نعم. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ بعض الكتاب ما اقدر اقرأ تصريح ان شاء الله. هذا حالة نفسية حصلت للشيطان، لكن ليس معنى ان ما يحصل شرك، وإلا كيف ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل الخبيث هذا الأسود الأنسي تنبأ بحياة الرسول وارتد الناس حيث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أن الرسول ما يقصد إن هذا ما يقع، إنما هذا حصل للشيطان، حال حصل للشيطان، لكن لا ينفي هذا إنه وجود الشرك في الجزيرة إلى يوم القيامة. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. يجب أن نفهم كلام الرسول من كل نواحيه. لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصاء، الإله المعبود الذي عبد في الجاهلية يعود لعبادته. وكم عبدت من القبور في الجزيرة من بعد القرن الرابع في الجزيرة وغيرها، ومنهم الأيدروس ومنهم فلان ومنهم فلان، كثير جدا معبودين في الجزيرة. هذا بارك الله فيك، هذا اللي هو الفقه الصحيح. يعني معناه أن الشرك الذي يوجد في الجزيرة هو الشرك أكبر، ما نسمي الشرك، لأن الرسول قال هذا الكلام أنه حصل للشيطان هذه الحالة. إيش الفقه هذا؟ إيش؟ قرأ ما أعرف جلال الله.
سمعنا من بعض الناس أنهم يقولون أن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين أهل السنة وجماعتهم وقالوا منصورة، فهل هذا صحيح؟
يقول هذا إيش؟ إن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين من أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، فهذا صحيح؟ لعنة الله على الطائفة، لعنة الله على الكاذبين المزيفين. هذا كذب وتضليل للناس. حزب الله الرافض الخبيث وحماس الرافضية، طائفة المنصورة حماس تعبد الخميني، لا يضركم هذا الحمال ولا يضرون هؤلاء الكذابون. فيه فلسطين أهل السنة والجماعة محاربون، حاربوا حماس وغيرها، وهؤلاء حماس وغيرهم وقفوا
المنابر الشيدون بالرواسب لما انسحبت اليهود من جنوب البلاد وسلموا هذا المكان هذا البقعة للنصارى. الرواسب سلموا على النصارى. خرجت من أيدي اليهود إلى أيدي النصارى. راح يبطلون لا فقه ولا دين. الإسلام الحق والطائفة المنصورة في المنهج السلفي. وهذه كلها فرق ضلال. بارك الله فيكم. وإن رغمت الأنوف وحمية الأنوف الفاسدة هذا حال حماس قدس الخميني والجهاد تقدس الخميني وخليفة الشقاقي وقف قائلا متبجحا يهدد اليهود لما قتل الشقاقي وعقدوا مؤتمر تأبين هم والروافض حزب الله ما شاء الله. شوف العلاقة هذه بين الموحدين السلفيين وبين اخوانهم وسادتهم الروافض الباطنية يتعاونون ما شاء الله. اليهود الروافض اشد حقد على الاسلام اليهود كيف اخونهم واشد بلاء الاسلام من اليهود واشد تحريفا لدين الله من اليهود. والله عندهم من التحريف ما لا يستطيع ان يقوله اليهود في دينه. ابو بكر الصحابه كلهم في النار ابو بكر عمر في اعماق النار ياخذون هذا من القران نصوص القران في الوعيد واللعن والغضب كلها تنصب على اصحاب محمد وعندهم اوراد عندهم اوراد اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه ولكن اخواننا ودول مسلمين واحد من كبار الاخوان الف كتابا في 60 شخصيه من الاخوان المسلمين واعوانهم يمجدون مذهب الروافض ويمدحونه ويطعنون اهل السنه. اخوان الروافض ومنذ قامت دعوه الاخوان المسلمين قامت على شواهد الروافض ودعوه التقريب مشهوره واقوالهم ومؤلفاتهم مليئه بهذا فلا تستغرب منهم هذا الكلام. ومع هذا الآن كانت دعوة الطائفة المنصورة لهم الآن الروافض. شوفوا المهازل شوفوا اللعب بالدين شوفوا تحريف دين الله على أجل الإخوان المسلمين. هذا أن نقول إنهم خطر الإسلام. إذا كانوا الروافض هم الطائفة المنصورة فأنتم والله روافض والله روافض. إذا كانوا تعتقدون في الروافض إنهم الطائفة المنصورة فأنتم روافض ولا وليس بغريب هذا عليكم. فإن صح هذا عنهم وليس ببعيد ليس ببعيد ولا يستبعدونهم لأن يمجدون الروافض. والإمام الخميني عند الإمام ووقف قائلهم يقول إن المصباح الذي أضاءه الخميني قد أنار قلوبنا وإن مصباح الخميني أو فكرة الخميني ستحل مشاكل العالم. عالم الإسلام بل مشاكل العالم أجمع. وهذا ما يقوله كل من وراهم الإخوان يصدقونه. فبلا بلا هذا هو الإسلام الذي ينادي به الإخوان إسلام الروافض وإسلام الصوفية الباطنية وإسلام وحدة الوجود. هذا هو الإسلام 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 شهيد الإسلام. هذا هو الإسلام اللي عندهم. يجب أن يفروا من هؤلاء الغشاشين الكائدين عن الإسلام. والله لا يحال منهج السلف إلا أهل الضلال والفتن ويجب على المسلمين أن يحاربوهم ويتخلصوا من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وبالخلاف منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال والنعمة لها، وهؤلاء طائفة من التطاوية وغيرهم، وهم من شر ما فعل من أشد ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من القرة على على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. وبعد، فبعد كلام المؤلف رحمه الله على الوضع والأدلة على معرفة الوضع، يتحدث عن أصناف الوضاعين، وبدأ بالزنادقة الذين يكيدون الإسلام ويخترعون أحاديث لهدم عقيدة الإسلام، وفي نفس الوقت يشوهون بها أهل الحق، فلهم مقاصد خبيثة جدا. ومع مقاصدهم هذه الخبيثة وأفاعيلهم الشنيعة، فإن أهل الموازين الحق وأهل الفقه في الدين والذين ينطلقون من أصول الدين في معرفة المفاسد وتفاوتها، فإن المفاسد تتفاوت ومصادرها تختلف. فهنا مفسدة الزنادقة وخطر الإسلام، ومفسدة المتعبدين الصالحين، أيهما أخطر على الإسلام عند أهل الفقه في دين الله والذين يدركون المصالح والمفاسد وتفاوت هذه المفاسد والمخاطر؟ يقولون لك إن خطر المتعبدين الزهاد الظاهرين في الأمة بالصلاة الشد، وهم شر في هذا الباب من الزنادقة. عرفتم؟ ايش ميزان اهل البدع الان لما نقول ان اهل البدع اخطر على الاسلام اليهود والنصارى؟ ونبين ذلك بالادله من الواقع ومن يعني معرفه اصول الدين وقواعده. شوفوا يقولوا كذا ويقولوا كذا، جهل وضلال ومقاصد سيئه، وإلا لو أنصفوا لقالوا قلت حقا وسبقك إلى هذا أئمة الإسلام. هنا ننقل أقرأ لكم كلاما لبعض أئمة، منهما سمعتموه من كلام ابن كثير، وربما يأتي شيء من كلام العلماء في شرح هذا الشرح، لكن أنقل لكم الآن هنا كلام لبعض أهل الصلاة. والواضع من حجر أصناف أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا يريدوا وجه الله ما شاء الله، هذه نياتهم، ذولا يضعوا الحديث خبثا لهدم الإسلام، وهذا لا من نوايا طيبة، احتساب لوجه الله، ما الشر عند أهل الفقه ذولا؟ لماذا؟ لأنهم أضر الناس يخدعون به. من هذه الناحية، من هذه الناحية أدرك الفقهاء هذا، يعملون عباد ويضعون أحاديث احتسابا يريدوا وجه الله فيها. ها؟ ماذا كيف يقوم العلماء الفقهاء النبلاء هذا العمل اللي يقوم على حسب النية؟ كيف يقومونه؟ أضر وأخطر فعل الزنادقة. ماذا؟ لأن الزنادقة يعرفون الناس يحذرونهم، مثل ما نقول دون أضر من اليهود والنصارى، الناس يعرفون ضر اليهود والنصارى فيحذرونهم. هذا كثير منهم أغبياء جهلة، ما يعرفون مقاصد الشريعة ولا يعرفون ما كرره علماء الإسلام السامحون واللاحقون، فينطلقون من جهل وهوى في محاربة أهل السنة حينما يحذرون من البدع وأهلها، فيقدم بهذه الدعايات والإشاعات والإرهاب الفكري إلى آخر تفاعيل الشنيعة التي يرتكبونها استهانة بالمنهج الحق وتعظيما للبدع وأهلها. قال الواضح من حديث الأصناف: أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موقوعاتهم ثقة بهم. الآن الناس تقبلوا البدع ثقة بهم، قد تكون البدع وحدة وجود أكبر من اليهودية والنصرانية، وقد تكون شركا أكبر أكبر من شرك اليهود والنصارى، فيتضرر الناس بهم ضررا شديدا. والآن تعرض العالم الإسلامي لتدرس آثار أهل البدع على المسلمين، وترى الدمار الذي نزل بهم على أجل هؤلاء العباد الصالحين في الظاهر. نحن ظاهر المساكين، عوامهم الظاهر، قد يكون هؤلاء الزهاد العباد زنادقة يقصدون الناس الزنادقة بوضع الأحاديث، لكن مظهرهم هذا الذي يبدو للناس يخدعهم، وقد يكون فيه ناس صالحين فعلا يبلغون الأجر من الله فيما يزعمون وهم أضر من ذلك. قال هذا ذكر تتقبل الناس منهم ثقة بهم وركونا إليهم. ثم نهضت جهادلة الحديث رضي الله عنه بكشف عوالها ومحو عارها، والحمد لله قدمت إلى الصلاة ما تقيد الإضاءة. قال العدائي: فأشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قالت الصلاة وكذا المتفقهة، فكذا يخدعون بهم، ها هم أشد الناس ضررا. طيب لحد نصيحة علينا يقولون شوف بارك الله فيك، هذا يقول العدائي يقول عنه العلماء، ها الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل الرأي كما يقول قرطبي وغيره استجازوا في الأحكام التي يدل عليها القياس أن ينسبوها إلى رسول الله نسبة قولية، يعني حكم دل عليه القياس عندهم يجوز أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عين الكذب، فالناس يخدعون بهم. قال لهذا ترى كتبا مشحونة بهذا اللون من الأحاديث الرتيكة التي ما تشبه الأحاديث وإنما تشبه كلام الفقهاء، فتجد في كتب الأحناف أحاديث موضوعة كثيرة وأحاديث باطلة وأحاديث ضعيفة وكذا وكذا، وتجد عند الفقهاء الآخرين أيضا، فيدعو المصلحون إلى تصفية كتب العقائد كتب الحديث حتى كتب بارك الله فيك العقائد كتب الفقه إلى تصفيتها مما شابها من بدع ومن أحاديث ضعيفة وموضوعة. وهذه هي دعوة الإسلام الحق، وليست عصرية، بل هي من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا، ولله الحمد. وما هذه الجهود الجبارة التي يقام بها علماء الإسلام في مواجهة العقائد الضالة والأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة إلا من هذا المنطلق، فنسبة هذا الكلام إلى شخص معين ثم محاربته شأن أهل الأهواء والضلال. والله العظيم إن ابن تيمية كلام لا نستطيع حكايته فيما شاب كتب الفقه من البدع والضلالات، من بدع المعتزلة، من بدع الجهمية، من الأحاديث الموضوعة، من موجودة في كتب الفقه، وتكلم عنها في كتبه، ولا سيما في كتابه تحريم التحليل، تحليل يعني يتزوج إنسان امرأة يطلقها وبعدين يزوج يحلل عن تيس مستعار يحللها له
قال دخل في كتبهم من الحيل وانتشرت في كتب المذاهب وتكلم كلاما شديدا عليها. تكلم يا رحمة الوهاب رحمه الله على ما شبه الكتب من الأباطيل، فيجب تصفية دين الله الحق وتخليصه من أمر الحديث. فقد كانوا بغرب هذا الحديث رضي الله عنه ميزوا بين الرواة الضعفاء والرواة الثقات العدول وبين الكذابين والمتهمين وبين أمناء الثقات وغيرهم، وميزوا الأحاديث الضعيفة وميزوا كتب العلل وميزوا وفعلوا وحسب الآن الفقهاء وانتظمها العقائد أن يغربوا الكتب التي جابتها أحد يقبلوا كتبها وصفوها. والحمد لله الآن خلص آن معكم نغرب لكم ما وقع في هذه الكتب من الأخطاء والانحرافات والبدع الضالة حتى تقوم أمة إسلامية على دين الله الحق الخالص لا تجوب شاهد غدا الإرادة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نسبوا. ها من عارض هؤلاء؟ ما أحد، ما كل واحد يأيد الثاني. ولو كان عند العراقي والعلاي عندهم شيء من الأشعرية، لكنهم أقرب إلى الفطرة بكثير من هؤلاء الذين يقامون أهل السنة وأنطق بالحق آلاف المرات من هؤلاء الذين يلبسون لباس السنة ويحاربون أهل السنة باسم السنة. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم بزهد نسبوا قد وضعوها حسبة وقبلت منهم ركونا لهم ونفقا راجع عند الناس قبلوها ركوعا إليهم وثقة بهم واضطرارا بهم فنفقت راجع في أوساط الناس. فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. هم هذا يا أخوة فهموا هؤلاء المغفلين الأغبياء بكلام العلماء الفقهاء، وليريح الأمة من هذا الغباء وهذا البلاء وهذا الضياع. والكلام كثير كلام العلماء في هذا الباب، ولكن من الفقه الدقيق والفقه العميق والمدارك والوعي الصحيح. فقهاء الواقع ما يفهمون شيء والله، لا يفهمون الواقع، ومن أجل جهل جهالاتهم عدم إدراكهم لهذه الضلالات الموجودة في الكتب الفكرية والكتب العقدية الفاسدة والمليئة العقدية، ما عندهم إدراك لهذه الأشياء، ما عندهم الحس الإسلام المراد بالغيرة الذي يدفع الغيرة على دين الله والحمية له ودفع الأباطيل التي شابت دين الله تبارك وتعالى. والله جرى عن كتب فيها سب الصحابة، فيها طعن في علماء الإسلام في أهل الحديث، والله يدافعون عنها ويحاربون أجد الحب عنها، ولا يبذلون عشق شر ما يبذلونه من الدفاع عنها للسنة وأهلها، بل لا تجد السنة وأهلها منهم إلى الحرب، فهم أشد علينا من الزنادقة وأخطر علينا من الزنادقة والملاحدة إذا كان هذا واقعهم وحالهم. يدافعون عن البدع والضلال وعن الكتب المليئة بالضلال ويحاربون أهل السنة، فمن أخطر منهم على الإسلام ويتباكون على الإسلام ويتباكون على الإسلام. إسلام سيد الكفر إسلام هؤلاء الضالين. أما الإسلام الذي يبقى محمد فهم يحاربونه ويحاربون أهله. فهو هؤلاء خطيرين جدا، لا أخطر منهم على دين الله. ليه؟ أن يلبسون لباس السنة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وإمامهم سيد كفر الذي يسب أصحاب محمد ويسب نبي الله موسى ويسخر منه ويسب آدم ويسخر منه ويسخر من القرآن ويهزأ به ويحدث فيه وملأهم الوجود، وهم إمامهم المقدس وبذلوا المستحيلات في الدفاع عنه وفي الحرب لأهل السنة والتوحيد. وأهل السنة والتوحيد عندهم مشركون كفار، أهل التوحيد عندهم كفار مشركون ينشرون هذا في الشرق والغرب وفي كل الوسائل، فمن أخطر منهم على الإسلام؟ لا أكثر منهم أبدا، يتفاوتون كلما كان لابسا بالسنة متظاهرا بها كلما اشتد خطره. فليدرك عقلاء المسلمين خطر هؤلاء الذين يصفون أهل البدع والشرك بالتوحيد والإيمان، ويصفون أهل التوحيد والسنة بالشرك والبدع، ويصفون أنهم خوارج وروافض إلى آخره. فلا أعرف فرقة حاربت الإسلام أشد على الإسلام من هذه الفرقة، فاحذروهم احذروهم، ويجب فضلكم في كل مكان وعلى المنابر وفي الصحف والمجلات وفي كل مكان. فنسأل الله العافية، لا أضر منهم، وحرب مستعرة في الدنيا كلها وفي كل مكان. عندهم المشركين الضالين المسلمين قاتلهم الله، ويتظاهر النفاق ان فتيه باجتناب العلماء، فلا اخطر منهم، وتصفحهم كتب سادتهم واخوانهم في الداخل والخارج. وهؤلاء التكفيريون المجرمون يدينهم بالولاء لهؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون بالولاء والكفر في هذه البلاد، اولئك يفرحونهم ويكشفون أعوارهم. المسألة مسألة إسلام حياة أو موت على هذا الدين، فهم بالغوا وبالغوا في الاستماتة لحماية الكفر والإلحاد والضلال الذي تحمله كتب سادتهم وقادتهم، والحرب على التوحيد وآله، وأصبح التوحيد والشرك والسنة هي البدعة، وأهل التوحيد وأهل السنة هم المشركون والكفار والخوارج والروافض وكل شيء. قاتلهم الله ألا يفرقوا، أو هداهم الله، أو أهلكهم وأراح ثم تمنهم.
نعم خلص الوقت.
والله لو أصبح الإنسان حياته ليلة نهار في فضع هؤلاء لكان قليلا، ويجب على العلماء في كل مكان أن يستحي كلمتهم ويعلنوا مواقفهم من هؤلاء. الخطر الداهم على الأمة الذي لا يعرف له نظير.
يقول هذا إذا كان حفظكم الله، إذا كان الشخص لا يحب الشرك وأهله ويحاربهم، لكن لا يجد في نفسه الخوف من الشرك والوقوع فيه، فما سبب ذلك؟ فما علاجه؟ أرشدنا وفقكم الله بكل خير. والله يا أخي أعتقد أن هذا الشيطان يوسوس له، ما دام يكره الشرك
خاف
ويحاربه، هذا إن شاء الله مسلم وإن شاء الله سلفي، لكن الشيطان يقول له ما تخاف من الشيطان، هو خايف من الشيطان، لكن الشيطان يغلبه. فيا ولدي أبشر إن شاء الله، أنت مسلم وعلى السنة، واحذر الوساوس، بارك الله فيكم. فبغضك للشرك ومحاربتك لآله لا تكرهه وتخاف خطره إن شاء الله. وعلى كل حال الخوف من الشرك لا بد منه، وإن شاء الله موجود عندك. هل يجوز للإنسان أن يدعو فيقول إيش؟ اللهم إن سبق بحق سورة ياسين أو بحق نبيه؟ هذا لا يعرف في أدعية الرسول وأدعية السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لكن إذا توسل بالقرآن لا نقول أن الشرك توسل بالسنة الصالحة، لكن خالف المنهج. وأما بحق نبيك فهذا من البدع ومن وسائل الشرك. يسأل يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا أمر مشروع. يتوسل بحياة بدعاء النبي في حياته حينما كان يملك القدرة
على أن يرفع يديه ويتجه إلى الله داعيا والمؤمنين يرون ذلك ويسمعون. أما بعد أن مات فلا يصلي ولا يتوسل بحق أحد الله، لأنه ليس على الله حق لأحد، فكل ما يعطيه لعباده تفضل منه وإن سماه حقا، فليس لأحد على الله حق، كل ما يعطيه للأنبياء وغيرهم فإنما هو من منه وفضلا. وقد امتن الله على أنبيائه ورسله بأنه تفضل عليهم، وامتن على المؤمنين بأنه تفضل عليهم، وأن كل ما يعطيه من فضله ورحمته، فليس لأحد على الله حق إلا ما يراه المعتزلة أن على الله حقا أن يعاقب العاصي وأن يثيب المطيع، فهذا يا مذهب ضلال يخالف كتاب السنة. على كل حال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بسنته في العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والأذكار والأدعية، فكل خير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتلمس الخير في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك من عباد القبور وغيرهم يقولون إن صرف الأنواع من العبادة لغير الله شرك، لكن شرك أصغر، كيف يرد عليهم؟ بارك الله فيه. شرك أصغر وأكبر مو كيفك، ما دل القرآن والسنة على الشرك الأكبر فهو أكبر، وإن كذبت وغالط والحديث عنهم لا يعترفون بأن شرك لا أصغر ولا أكبر، لكن هذه مغالطة، هم لا يعتقدون بأن دعاء غير الله أو دفع لغير الله أو الاستغاثة وإلى الشرك لا أكبر ولا أصغر، ولكن مغالطة لبعض البلهاء، هات لي صوفي قبوري يقول أن دعاء غير الله شرك أصغر، فإذا سلم أنه شرك أصغر سننتقل معه بالأدلة إلى أن شرك أكبر.
نعم. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ بعض الكتاب ما اقدر اقرا تفسيري ان شاء
الله.
هذا حال نفسيه حصلت للشيطان، لكن ليس معنى ان ما يحصل شرك، والا كيف ارتد بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ بل الخبيث هذا الاسود الانسي تنبأ بحياه الرسول وارتد الناس حيث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أن الرسول ما يقصد إن هذا ما يقع، إنما هذا حصل للشيطان، حال حصل للشيطان، لكن لا ينفي هذا إنه وجود الشرك في الجزيرة إلى يوم القيامة. لا تقوم الساعة حتى يعبد الفئام من أمة الأوثان، يجب أن نفهم كلام الرسول من كل نواحيه. لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصاء، الإله المعبود الذي عبد في الجاهلية يعود لعبادته، وكم عبدت من القبور في الجزيرة من بعد القرن الرابع في الجزيرة وغيرها، ومنهم الأيدروس ومنهم فلان ومنهم فلان، كثير جدا معبودين في الجزيرة. هذا بارك الله فيك، هذا اللي هو الفقه الصحيح، يعني معناه أن الشرك الذي يوجد في الجزيرة هو الشرك أكبر، ما نسميه الشرك لأن الرسول قال هذا الكلام أنه حصل للشيطان هذه الحالة، إيش الفقه هذا؟
إيش؟ قرأ ما أرجع لها الأرض.
سمعنا من بعض الناس أنهم يقولون أن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين يعني سنة جماعتهم وقالوا من صورة، فهل هذا صحيح؟
يقول هذا إيش؟ إن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين من أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، فهل هذا صحيح؟ لعنة الله على الطائفة، لعنة الله على الكاذبين المزيفين، هذا كذب وتضليل للناس. حزب الله الرافض الخبيث وحماس الرافضية، طائفة المنصورة حماس تعبد الخميني، لا يضركم هذا الحماس ولا يضرون هؤلاء الكذابون، فيه فلسطين اهل السنه والجماعه محاربون، حاربوا حماس وغيرها، وهؤلاء حماس وغيرهم وقفوا
المنابر الشيدون بالرواتب لما انسحبت اليهود من جنوب البلاد وسلموا هذا المكان هذه البقعة للنصارى. الرواتب سلموا على النصارى. خرجت من أجل اليهود إلى أجل النصارى. راح يبطلون لا فقه ولا دين. الإسلام الحق والطائفة المنصورة في المنهج السلفي. وهذه كلها فرق ضلال. بارك الله فيكم. وإن رغمت الأنوف وحميت الأنوف الفاسدة. هذا حال حماس يقدس الخميني والجهاد تقدس الخميني وخليفة الشقاقي وقف قائلا متبجحا يهدد اليهود لما قتل الشقاقي وعقدوا مؤتمر تأبين هم والروافض حزب الله. ما شاء الله شوف العلاقة هذه بين الموحدين السلفيين وبين اخوانهم وسادتهم الروافض الباطنية يتعاونون ما شاء الله. اليهود الروافض اشد حقد على الاسلام اليهود كيف اخونهم واشد بلاء الاسلام من اليهود واشد تحريفا لدين الله من اليهود. والله عندهم من التحريف ما لا يستطيع ان يقوله اليهود في دينه. ابو بكر والصحابه كلهم في النار. ابو بكر عمر في اعماق النار ياخذون هذا من القران. نصوص القران في الوعيد واللعن والغضب كلها تنصب على اصحاب محمد وعندهم اوراد عندهم اوراد. اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه. يقول اخواننا ودول مسلمين واحد من كبار الاخوان الف كتابا فيه 60 شخصيه من الاخوان المسلمين واعوانهم يمجدون مذهب الروافض ويمدحونه ويطعنون اهل السنه. اخوان الروافض ومنذ قامت دعوه الاخوان المسلمين قامت على شواهد الروافض ودعوه التقريب مشهوره واقوالهم ومؤلفاتهم مليئه بهذا فلا تستغرب منهم هذا الكلام. ومع هذا الآن كانت الطائفة المنصورة لهم الآن الروافض. شوفوا المهازل شوفوا اللعب بالدين شوفوا تحريف دين الله على أجل الإخوان المسلمين. هذا أن نقول إنهم خطر الإسلام. إذا كانوا الروافض هم الطائفة المنصورة فأنتم والله روافض والله روافض. إذا كان تعتقدون في الروافض إنهم الطائفة المنصورة فأنتم روافض وليس بغريب هذا عليكم. فإن صح هذا هو ليس ببعيد ليس ببعيد ولا يستبعدهم لأن يمجدون الروافض. والإمام الخميني عند عمر ووقف قائلهم يقول إن المصباح الذي أضاءه الخميني قد أنار قلوبنا وإن مصباح الخميني أو فكرة الخميني ستحل مشاكل العالم. عالم الإسلام بل مشاكل العالم أجمع. وهذا ما يقوله كل من وراء من الإخوان يصدقونه. فبلا هذا هو الإسلام الذي نادي به الإخوان إسلام الروافض وإسلام الصوفية الباطنية وإسلام وحدة الوجود. هذا هو الإسلام 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 شهيد الإسلام. هذا هو الإسلام اللي عندهم. يجب أن يسروا من هؤلاء الغشاشين الكائدين الإسلام. والله لا يحال منهج السلفي إلا أهل الضلال والفتن ويجب عليهم أن يحاربوهم ويتخلصوا من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وبالخير أنتم.